بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، والذي يأتيكم ضمن الدورة العلمية التي تقيمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت عنوان فقه الصيام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نعلم أن هذه المسألة هل الحجامة تفطر الصائم أم لا مسألة خاض فيها وتكلم فيها جماعة من كبار أهل العلم، فبعضنا قد يتصور أن هذه المسألة هينة ويسيرة وسهلة والنصوص واضحة، إذن الحجامة لا تفطر، وينسى أن في الطرف الآخر من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد أئمة الدنيا في جانب الفقه والعلل والروايات الحديثية وفي جميع المسائل رحمة الله تعالى عليه. نأتي إلى حديث ابن عباس، الحديث الأول كما ترون رواه الإمام البخاري، ولكن الإمام أحمد وابن القطان وعلي بن المديني أعلوا لفظة احتجم وهو صائم، فالحديث عندهم احتجم وهو محرم فقط، أما احتجم وهو صائم هذا اللفظ معل عندهم. الحافظ ابن حجر وهو متأخر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري رد هذا التعليل، وبين الحافظ ابن حجر بارك الله فيكم أن هذا التعليل لا يصح، أن هذا التعليل لا يصح. إذن بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لي الحديث الأول. بخصوص حديث شداد بن أوس، هذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح. فائدة، روى البيهقي رحمة الله تعالى عليه حديث شداد بن أوس بلفظ آخر أو بلفظ فيه تفصيل، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. لو تلاحظون في الرواية الثانية تبين أن هذه المسألة وقعت في فتح مكة، في حديث ابن عباس يدل على أن هذا أن الحجامة وقعت في وقت متأخر في حجة الوداع. إذن قد يستدل بهذه الرواية بعض أهل العلم أن الحجامة للصائم نسخ حكم تحريمها وأنها مبطلة، فإذن يقولون لأن الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم. بخصوص أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، فيه خالد بن مخلد وهو صدوق له مناكير، وعبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الخطأ، كثير الخطأ. قالوا أيضا من طرق إعلال هذا الخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كان في أفطر الحاجم والمحجوم كان قبل إسلام جعفر، قبل قدوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم هذا بارك الله فيكم قبل استشهاد جعفر رضي الله عنه وأرضاه، لأن جعفر رضي الله عنه وأرضاه استشهد قبل فتح مكة بخصوص رواية البيهقي. في هذا الحديث أول ما كرهت الحجامة للصام أن جعفر بن أبي طالب، طيب جعفر استشهد قبل فتح مكة، فهذا يدل على أن هذا الخبر خبر ضعيف والله تعالى أعلم. فائدة ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق يقول: أما احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم فمجمع عليه، واختلف في صحة احتجامه وهو صائم. إذن المجمع عليه الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. طيب الرواية التي احتجم وهو صائم هذه فيها خلاف بين أهل العلم. في سؤالات الأثرم قال الأثرم: وقلت له للإمام أحمد إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيه خبر. فقال الإمام أحمد: هذا الكلام مجازفة. انظروا إلى دقة كلام الإمام أحمد وإغلاظه على يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. في أيضا مسائل الكوسج قال إسحاق بن منصور، قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدا، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجرا إن شاء الله. يعني الحجام ما يحجم الناس في رمضان، في نهار رمضان، ولكن الحلاق لا حرج عليه في ذلك. فإذا بارك الله فيكم جاء في هذه المسألة آثار عن الصحابة أنهم احتجموا وهم صائمون، من ذلك ما روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك بعد ذلك، فإذا كان صائما لم يحتجم حتى يفطر. هذا ما جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. أيضا ذكر ابن عبد البر بسند صحيح عن عامر بن سعد، ذكر هذا في الاستذكار: كان أبي يحتجم وهو صائم، كان أبي يحتجم وهو صائم. لم يسنده ابن عبد البر، ولكن ذكر سنده من طريق عفان ابن مسلم، من طريق عفان ابن مسلم. وروى النسائي في الكبرى أيضا عن أبي سعيد الخدري بسند صحيح أنه قال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. وأيضا جاء عن عدد من الصحابة أنه قالوا: الفطر مما دخل وليس مما خرج، منهم ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس كما مر معنا رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب نأتي الآن إلى مسألتنا: ما حكم الحجامة للصائم؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بأدلة منها الأصل براءة الذمة، الأصل أنها لا تفطر، فمن قال تفطر عليه بالدليل. واستدلوا أيضا بحديث الباب الأول: احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قالوا: جاء في صحيح البخاري سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف، قال: لا إلا من أجل الضعف. وجاء أيضا أن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة الوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. إذن هذه أدلة من قال الحجامة لا تبطل الصيام. وذهب الإمام أحمد، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، أن الحجامة تبطل الصيام، واستدلوا بحديث شداد ابن أوس: أفطر الحاجب والمحجوب، وتكلموا عن بعض الروايات وقالوا هي روايات معلة وضعيفة. والصواب والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تبطل الصيام، وأن الحجامة ليست من مبطلات الصيام، وأن معنى حديث أفطر الحاجب والمحجوم أي سيؤدي بهم هذا الأمر إلى الإفطار بخصوص المحجوم لأن هذا الأمر سيضعف بدنه جدا، وبخصوص الحاجم كانوا يستخدمون في الحجامة في الزمن الماضي القرن، فلا يأمن الحاجم أنه إذا يعني أكثر من سحب النفس أن يتسرب إلى جوفه شيء، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم من الأدلة على ذلك، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ. إذا المعنى الأول مر معنا، ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ أي سيؤدي الأمر أو يخشى عليهم الإفطار. والمعنى الثاني أنه منسوخ، بدليل أنه قد جاء عن أبي سعيد الخدري، وعله بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه عن أبي سعيد الخدري أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم. رخص، قالوا الترخيص معناه أنه حل بعد حظر، إذن هذا يدل على النسخ، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، يعني قد يقول قائل من الأدلة التي تقوي أن الحجامة لا تفطر، طيب المحجوم قد يكون المعنى واضح، الحاجم كيف يفطر؟ يعني لو أن رجل في نهار رمضان أعطى صائما كأسا من الماء فشرب الصائم هذا كأس الماء متعمدا، هذا المعطي هل يبطل صيامه؟ لا لا يبطل صيامه بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار. إذا ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ هنا قال ابن عبد البر وأما الحاجم فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماء وأطعمه خبزا طائعا أو مكرها لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرا، فدل ذلك على أن الحديث ليس على ظاهره في حكم الفطر، وإنما هو في ذهاب الأجر لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما روي من لغى يوم الجمعة فلا جمعة له، يريد ذهاب أجر جمعته باللغو. يعني أفطر الحاجم والمحجوم هذا الأمر سيؤدي بهم إلى ضعف عظيم، فاليوم هذا سيكون فيه أجرهما قليل لأن البدن سيضعف جدا، والله تعالى أعلم. الحافظ ابن حجر نقل عن الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، وأنقل الآن من فتح الباري لأن الحافظ نقل هذا الأمر وببحث سريع ما وقفت عليه في كلام الشافعي، يقول يعني ينقل عن اختلاف الحديث الشافعي أن الشافعي يقول والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة، هكذا يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فإذا بارك الله فيكم الأحوط على الصائم أو للصائم أن يترك الحجامة، قال الشوكاني في ليلة الأمطار فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. ثم قال وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجب والمحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي. فإذا بارك الله فيكم ليس من الحجامة على قول من يقول بأنها تفطر الصائم أن سحب الدم للتحليل يبطل الصوم، يقولون يعني حتى على قول من يقول بأن الحجامة تبطل الصائم لا يقولون بأن سحب الدم يبطل الصوم، بل يقولون سحب الدم للتحليل لا يبطل الصوم، خاصة وأنه دم يسير جدا، مع التنبيه أن جماعة من أهل العلم ينصون أن إعطاء الصائم الدم يعطى للصائم يتبرع له يدخل الدم إلى بدنه، قالوا هذا يبطل الصوم لأن الدم هو خلاصة المواد الغذائية ويتغذى الجسم على هذا الدم، فإعطاؤه الدم هذا يبطل صومه يبطل صومه. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل إسناده ضعيف جدا، فيه راو يقال له سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وسعيد هذا قال عنه الإمام مسلم متروك، وفيه أيضا بقي بن الوليد وهو مدلس، وهو مدلس. طيب، مسألة: هل الكحل يفطر الصائم أم لا؟ ذهب الحنفية والشافعية أنه لا يفطر، لا يبطل الصيام، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا بأنه لا دليل على أنه يفطر، والأصل براءة الذمة، ولو كان الكحل يبطل الصيام لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجة الناس لهذه المسألة. ذهب مالك والإمام أحمد أن الكحل يفطر، وقالوا علة قولهم بالإفطار، قالوا لأنه يجد طعم الكحل في حلقه. والجواب بارك الله فيكم: ليس كل شيء وجد طعمه في الحلق يعتبر من مبطلات الصيام. لو أن رجلا داس حنظلة بقدمه فإنه يجد الطعم في حلقه، فهذا لا دليل فيه على أن يعني هذا الأمر يبطل الصيام. أحيانا قد يشم الرجل رائحة بعيدة جدا فيجد الطعم في الحلق، رائحة حريق مثلا أو غيره، فهذا لا دليل على أنه يبطل الصيام، والله تعالى أعلم. أيضا في سنن أبي داود بسند حسن عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم، أنه كان يكتحل وهو صائم. وفي سنن أبي داود بسند حسن عن الأعمش وهو من صغار التابعين قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. نوع من أنواع الكحل، نوع من أنواع الكحل. مسألة بارك الله فيكم: قطرة العين هل تبطل الصيام أم لا؟ لا تبطل الصيام، فالعين ليست منفذا إلى جوف الإنسان، ولو فرضنا أنه وجد طعمه في الحلق فعليه أن يلفظ هذا الطعم، وأيضا لو وجد هذا الطعم هذا لا يدل على بطلان الصيام، والله تعالى أعلم. خاصة وأن جماعة من الأطباء يذكرون أنه لو وجد طعمه في الحلق فهذا طعم يعني الذي يكون قد نزل يسير جدا جدا جدا، قالوا هو مثل أثر المضمضة وبقية أثر المضمضة. قطرة الأذن أيضا كذلك لا تفطر مثل قطرة العين. قطرة الأنف إن قطر أولا في أنفه شيء يسير جدا، ما وصل هذا الشيء اليسير إلى حلقه مثل الاستنشاق يعني، فنقول هذا لا يبطل الصوم، لأن ما نزل شيء أصلا، والذي دخل أنفه يعني دخل أنفه ولم يتجاوز الأنف شيء يسير جدا. ولكن إن قطر في أنفه شيء ووصل إلى جوفه ونزل إلى حلقه، فالمذاهب الأربعة على أنه يبطل الصوم، أن هذه القطرة قطرة الأنف تبطل الصوم إذا نزل شيء للجوف. قالوا: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: لو كان الأمر لا يفطر لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ابن حزم يقول: قطرة الأنف لا تفطر مطلقا، حتى لو وجد الطعم في الحلق، لو نزل شيء إلى حلقة لا يفطر هذا الأمر، قال: لأنه ليس بطعام ولا شراب. قال يعني طبعا وهذا اجتهاد في مقابل النص. إذن من قطر في أنف شيء عليه أن يحتاط وأن ينتبه، إذا وجد طعم يلفظه مباشرة، يلفظه مباشرة. مسألة: تذوق الطعام للصائم، جمهور أهل العلم على أنه لا يبطل الصوم، وبشرط طبعا مج هذا الطعم بعد ذلك أو غسل الفم بعد ذلك. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وعلقه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر، قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر. وذهب المالكية إلى أنه يكره له أن يتذوق الطعام. أما لو تذوق الطعام ووصل الشيء منه إلى جوفه، رجل أراد أن يتذوق فشرب شيء، فهذا صيامه باطل ويفطر هذا الأمر. قالوا يعني لأنه تجاوز الحد وتناول شيئا من الطعام ونزل إلى جوفه، نزل إلى جوفه. وبعض أهل العلم يرى عدم البطلان، والصواب البطلان، لذلك على الإنسان أن ينتبه ويحتاط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. إسناد رواية الحاكم إسنادها حسن، فيه راوي يقال له محمد بن عمر بن علقمة وهو صدوق. لاحظوا الحديث الأول، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. لفظ الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا يشمل جميع المفطرات، ولفظ الصحيحين أرجح، ويعني يقدم لفظ الصحيحين على لفظ غير أصحاب الصحيحين، غير صاحبي الصحيحين. طيب، مسألة، من أكل أو شرب وهو ناس، جمهور أهل العلم أنه لا شيء عليه وليتم صومه. الإمام مالك يقول بأنه لا إثم عليه ولكن عليه القضاء، لا إثم عليه ولكن عليه القضاء، وهذا اجتهاد في مقابل النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، قال من نسي وهو صائم فليتم صومه، فسماه صائما. فكيف نقول بأن الصيام صحيح ونقول بعد ذلك عليه القضاء؟ لا يمكن، إما أن يكون صيام باطل وإما أن يكون صيام صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سماه صائما، فإذا صيامه صحيح ولا شيء عليه. فائدة في المطالب العالية، قال ابن حجر موقوف صحيح أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال أكلت وأنا صائم؟ قال لا شيء عليك. قال شربت وأنا صائم؟ قال لا شيء عليك. قال فأكلت كذا وكذا وأنا صائم؟ قال يا بني إنك لم تعتد الصوم، إنك لم تعتد الصوم. مسألة، لو رأينا صائما يأكل في نهار رمضان وهو ناس، ماذا نفعل؟ ننبهه. وذكر هذا الوجه ابن مفلح في الفروع وصوبه المرداوي، وذكر جماعة من أهل العلم أنه لا ينبه، وذكر ابن حزم لم يسد الإسناد، لم يذكر الإسناد كاملا، وإنما ذكر بعض الإسناد عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر وهو صائم، فقلت ألست صائما؟ عبد الله بن دينار طلب منه ابن عمر السقيا، فقال لابن عمر ألست صائما؟ فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. ولكن هذا الإسناد لم يذكر كاملا بارك الله فيكم، ولا دليل على صحته، وإنما ذكر ابن حزم طرف الإسناد، ولا بد من معرفة الإسناد كاملا، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال ابن حجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. مدار هذا الحديث بارك الله فيكم على هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، لكن هذا الإسناد ظاهره الصحة. ذكر جماعة من أهل العلم أن هشام ابن حسان وهم فيه وأخطأ فيه، أخطأ في هذا الإسناد، وأعله أيضا أبو داود والبخاري والنسائي والإمام أحمد، فهؤلاء كلهم يعلون هذا الخبر، فالصواب أنه خبر معل، والله تعالى أعلم، خبر ضعيف. مسألة، من غلبه القيء تقيأ رغما عنه، ما تعمد أن يفعل أي شيء وإنما تقيأ من دون قصد، قال ابن المنذر في الإشراف وهذا قول كل من نحفظ عنه، وروينا عن الحسن أنه قال عليه القضاء، أي جماهير أهل العلم أنه لا قضاء عليه. وقال الخطابي في معالم السنن لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. وقال ابن قدامة في المغني ومن ذرعه فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم. طيب مسألة، فإن قال قائل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أجاب جماعة من أهل العلم هذا الحديث معناه قاء ثم رأى بعد ذلك أن يفطر، وليس معناه أنه قاء بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم فرأى بأن صيامه قد بطل، لا، وإنما قاء فضعف عن ذلك لذلك أفطر، ذكر هذا الترمذي في السنن، والله تعالى أعلم. هل من استقاء عامدا، رجل تعمد أن يتقيأ، هل صومه صحيح أم باطل؟ عامة أهل العلم على أن صومه باطل، قال الترمذي في السنن، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يقول الترمذي في السنن. وقال ابن المنذر في الإشراف، وأجمع أهل العلم على أن من استقاء في نهار الصوم عامدا أن عليه القضاء. وقال الخطابي في معالم السنن، لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأن من استقاء عامدا أن عليه القضاء. طيب ما مستند هذا الإجماع إذا قلنا بأن حديث الباب ضعيف؟ مستنده ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه فليس عليه القضاء، والله تعالى أعلم. مسألة بارك الله فيكم يدخل في معنى القيء ومن ذرعه القيء وغلبه القيء ما يدخل في جوف الإنسان من دون قصد. أحيانا قد يدخل في جوف الإنسان، في فم الإنسان، حشرة أو غير ذلك من دون قصد، فهذا لا يبطل الصوم، لأن هذا الشيء وقع رغما عن الإنسان من دون قصد ولا تعمد، والله تعالى أعلم. ثم قال، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال، يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل. طيب سؤال، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة، لماذا قدم الحافظ بن حجر رواية الإمام مسلم؟ يظهر والله أعلم أنه قدم رواية الإمام مسلم التي تبين أن السائل هو عمر بن حمزة الأسلمي وهو راوي الخبر، فلذلك قدم هذه الرواية على رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، كراع الغميم اسم منطقة، واد قريب من مكة المكرمة. طيب، فائدة، ذكر بعض أهل العلم أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، يعني إن الذي يصوم في السفر وقع في حرام، كالذي يفطر في الحضر وقع في حرام، ولكن هذا شذوذ. قال ابن رشد في البيان والتحصيل، وشذت طائفة من أهل الظاهر فقالت إن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، هذا شذوذ لا يعول عليه. مسألة، جواز الفطر في السفر أو الصيام، إن الأمر يجوز أن تفطر ويجوز أن تصوم، على هذا إجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد، وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل بعد ذلك. ومستند الإجماع ما رواه البخاري من حديث أنس، ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، إذن كلاهما لا حرج فيهما. مسألة، من أفطر في السفر لا إثم عليه، لا يقع في الإثم، وحكاه ابن حزم إجماعا في مراتب الإجماع أنه لا إثم عليه. مسألة، لو أفطر المسافر عليه القضاء، وهذا بالإجماع. قال ابن رشد في بداية المجتهد، وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق، وكذلك المريض. وقال ابن قدامة في المغني، ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا بلا خلاف، بلا خلاف، وأيضا حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع. إجماع مسألة أيهما أفضل للمسافر، الفطر أو الصوم؟ جمهور أهل العلم على أن الصوم أفضل، وهم الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بأدلة منها ما رواه ابن أبي شيبة عن أنس، سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل، ومن صام فالصوم أفضل. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وذهب الإمام أحمد أن الفطر أفضل بدليل ما جاء في فضل الأخذ بالرخصة، والصواب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، خاصة وأن الصوم في السفر إذا ما كان يشق فيه الإسراع في إبراء الذمة، فإن بعض الناس قد يتراخى ويتكاسل عن القضاء، هذا إذا لم يكن يشق عليه الصوم، أما إذا شق فالفطر أفضل. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، لو كان الإنسان في سفر، الآن هو مسافر ثم صام في هذا السفر فأراد أن يفطر في هذا السفر، يعني رجل مسافر سافر في الليل ثم طلع عليه الفجر وهو مسافر فصام، ثم اليوم الذي بعده وهو في سفر أراد أن يفطر، أو رجل سافر في الليل ثم طلع عليه الفجر وهو صائم ثم أراد أن يفطر، صام في السفر ويريد أن يفطر في السفر، ذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز، قالوا بدليل حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر. وذهب مالك، وهذا يحكى عنه في رواية، أنه لا يجوز له الفطر، وأنه إن أفطر فعليه القضاء، قالوا عليه القضاء والكفارة، قالوا لأنه كان مخير بين أمرين، بين الفطر وبين الصيام، فاختار الصيام إذن يلتزمه. أما الشافعية والحنابلة قالوا لا، لو صام يجوز بدليل حديث الباب، والصواب قول الشافعية والحنابلة، فحديث الباب نص في هذه المسألة. مسألة: هل يجوز أن يبيت النية، نية الفطر، ثم يصبح مفطرا ثم يسافر بعد ذلك؟ يعني رجل سيسافر بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، فيبيت نية الإفطار ويفطر ثم يسافر، هل يجوز له هذا الأمر؟ قال ابن عبد البر: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره. يعني إخوان الكرام انتبهوا لهذه المسألة، بعض الناس يقول أنا سأسافر بعد صلاة الفجر بربع ساعة فيصبح مفطرا، لا يجوزك هذا، لأن السفر قد يتأجل، أنت ما سافرت بعد، فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان. طيب، مسألة: من أصبح صائما ثم سافر في النهار، لاحظوا مرت معنا مسألة قبل قليل، من صام في السفر فأفطر، لكن الآن الرجل مقيم سفروا في العاشرة صباحا، بعد ما سافر الآن في العاشرة صباحا هل يجوز له الفطر؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له الفطر، لأنه قد شرع في الصيام، والله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وذهب الحنابلة أنه يجوز له الفطر، والصواب والله تعالى أعلم أنه يجوز له الفطر لأنه مسافر فيجوز له الفطر، والله تعالى أعلم، ولكن لا يفطر إلا بعد السفر، لا يفطر إلا بعد السفر، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، جاءت آثار عن بعض الصحابة ظاهرها أن من أراد أن يسافر بعد صلاة الفجر أن يفطر في بيته ثم يسافر، ولكن هذا والله أعلم ليس بصواب، وأهل العلم لهم توجيه لهذه الآثار، وأهل الإنسان أن يحتاط، فيفطر بعد ما يشرع فيه السفر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه وإسناده صحيح. مسألة: يباح للرجل الكبير في السن أن يفطر، وكذلك المرأة العجوز الكبيرة في السن أن تفطر إذا عجز عن الصيام. بعض الناس عمره 90 ويستطيع الصيام ويقدر عليه، فهذا يجب عليه الصيام. بعض الناس عمره 70 وبدنه ضعيف جدا، لو صام هلك، فيجوز له الفطر. قال ابن المنذر: في الإجماع أجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز، لاحظ ماذا يقول، العاجزين عن الصوم أن يفطرا، العاجزين عن الصوم أن يفطرا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصيام الإفطار. مسألة: هل يلزم العاجز عن الصيام بشكل دائم أن يطعم عن كل يوم مسكين؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. المالكية قالوا: لا، يفطر ولا شيء عليه، هذا عاجز عن الصيام، تسقط عنه هذه العبادة. والصواب قول جمهور أهل العلم. والدليل على ذلك أن الصوم في أول تشريعه كان فيه التخير، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يرد أن يصوم فليطعم. فأصبح الصوم واجب وبقي البدل عن الصوم غير منسوخ وحكمه باق، فلذلك العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا. وجاء بارك الله فيكم في صحيح البخاري قال: أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وعند البيهقي بسند صحيح عن قيس بن السائب رضي الله عنه قال: إن شهر رمضان يفتدي به الإنسان، أطعم عني مسكينا صاعا كل يوم. وعند البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، مد من القمح. مسألة: ماذا يطعم؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار: ليس في المرفوع ما يدل على التقدير، ليس في المرفوع ما يدل على كم تطعم، ولكن تطعم عن كل يوم مسكين وجبة. يعني لا يأتي الإنسان ويعطي المسكين بارك الله فيكم كأس من الشاي ويقول أنا أطعمته، لا، المقصود الإطعام. ولو تلاحظون أن أنس أطعم خبزا ولحما ثم أفطر، فإذا تطعمه عن كل يوم مسكين. مسألة ينبه أهل العلم أن هذا الإطعام الأفضل أن يكون عن كل يوم بيومه أو يؤخر إلى آخر شهر رمضان. يعني بعض الناس الآن عنده رجل كبير في العمر عاجز عن الصيام، يخرج عنه كفارة الصيام الآن، لا يجوز هذا الأمر، وإنما أطعم عن كل يوم مسكين أو أخر الكفارة إلى آخر شهر رمضان أو بعد شهر رمضان، لا حرج عليك في ذلك. طيب مسألة: لو أن الرجل كبير في السن تكلف الصوم وصام وجاهد نفسه، صيامه صحيح ولا شيء عليه بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي في المجموع. أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، رجل عنده مرض وهذا المرض مستمر معه ويعجز عن الصيام بالكلية، قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أن يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف، لا صوم عليهما بلا خلاف. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وهو الحافظ بن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزنبيل الوعاء، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. مسألة: الصوم يبطل بالجماع، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر في الإشراف: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار رمضان الصوم، وهو الرفث وهو الجماع. وقال ابن تيمي في مجموع الفتاوى: ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. مسألة: ذهب جمهور أهل العلم أن من جامع في نهار رمضان عليه الكفارة، يعني عليه أن يكفر كفارة خاصة عن هذا الجماع. وخالف في ذلك بعض السلف، ولعل الخبر لم يبلغهم كما ذكر ذلك البغوي، والله تعالى أعلم. طيب، ما الواجب في الكفارة؟ الواجب في الكفارة، يعني الكفارة تكون إما العتق أو الصيام أو الإطعام. جاء عن الإمام مالك أنه قال الإطعام فقط، لا يجب على، يعني لا تكون الخيارات الأخرى موجودة ومطروحة. وابن قدامة في المغني ماذا يقول؟ ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوطء إلا شذوذا لا يعرج عليه لمخالفة السنة الثابتة. والإمام مالك هذا يحكى عنه، ولعل هذا لم يثبت عن الإمام مالك. إذن الكفارة تكون بهذه الأمور الثلاثة: العتق أو الإطعام أو الصيام. طيب، هل هي على الترتيب أم التخيير؟ جمهور أهل العلم أنها على الترتيب: العتق، فإن لم يستطع فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام، على حسب حديث الباب. الإمام مالك يقول لا، هو مخير، إما أن يطعم وإما أن يعتق وإما أن يصوم. والصواب والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفارة هنا مرتبة، فتكون الكفارة مرتبة. مسألة: المرأة إذا جمعت هل عليها الكفارة؟ ذهب جمهور أهل العلم فيما عزاه لهم ابن حجر أن عليها الكفارة، قالوا هذا هو الأصل، فهذا الأمر وقع منها بالاشتراك مع زوجها. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا لا، الكفارة على الرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب لم يذكر الكفارة للمرأة. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وأن المرأة أيضا عليها الكفارة. طيب، مسألة: إن تكرر منه الجماع في يوم واحد عليه كفارة واحدة، حكاه ابن عبد البر وابن قدامة إجماعا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعوا على أن ليس على من وطأ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة. وقال ابن قدامة في المغني: فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم. إن تكرر منه الأمر في عدة أيام، إن تكرر منه الأمر في عدة أيام ولم يكفر، يعني رجل جامع في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث. وعذرا أيها الأحبة الأفاضل، سئلت شخصيا عن رجل وقع منه هذا الأمر في أغلب أيام شهر رمضان، سألني أحدهم بنفسه، وهذا طبعا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ذهب الحنفية أن عليه كفارة واحدة، وذهب مالك والشافعي وبعض الحنابلة أن عليه كفارات بعدد الأيام، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. طيب، رجل وقع منه هذا الأمر في اليوم الأول ثم كفر وأعتق رقبه، ثم في اليوم الخامس وقع منه مرة أخرى، فعليه كفارة أخرى بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعوا على أن من وطئ في رمضان فكفر عنه ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. فائدة: من جامع في قضاء رمضان، يعني رجل مريض أفطر في رمضان، في شوال قضى هذا اليوم، في هذا اليوم جامع زوجته، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده. إذا لا كفارة عليه، عليه قضاء هذا اليوم، لكن الكفارة لا تجب عليه. مسألة: هل هذه الكفارة خاصة بالجماع أم تشمل جميع المفطرات الأخرى؟ الشافعية والحنابلة يقولون هي خاصة بالجماع، والمالكية والحنفية يقولون كذلك في الأكل والشرب، والأقرب للصواب والله أعلم أنها خاصة في الجماع، خاصة وأن من يقول بأنها في الأكل والشرب لا يقول بأن هذه الكفارة أيضا في تعمد القيء. وأيضا جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين وولداننا صيام، فضربه 80 ثم سيره إلى الشام. ما قال له عليك الكفارة، وهذا والله تعالى أعلم. مسألة، هل على المجامع القضاء؟ رجل جامع في نهار رمضان عليه الكفارة، هل عليه قضاء هذا اليوم؟ جمهور أهل العلم أن عليه القضاء، وجاءت رواية عند أبي داود لكنها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع وصم يوما واستغفر الله، لكنها ضعيفة. وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا قضاء عليه، وقول جمهور أهل العلم أقرب وأحوط والله تعالى أعلم. ثم قال وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي. من طلع عليه الفجر وهو جنب صيامه صحيح ولا شيء عليه بإجماع أهل العلم، يعني رجل طلع عليه الفجر وهو جنب سيغتسل بعد الأذان لا شيء عليه بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم. وكان في المسألة خلاف، ثم انقرض هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد ذلك على صحة الصيام كما ذكر ذلك النووي في الإجماع. وكذلك من طلع عليها الفجر وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل، لاحظوا طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لا حرج عليها. لكن امرأة طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر الأمر يختلف، الأولى طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر، الثانية طهرت بعد الفجر، فهذه لا يصح صومها والله تعالى أعلم. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.